الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عنوان موضوعنا إذا غابت القدوة. معلوم لنا جميعا أن قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله تبارك وتعالى لكي يكون رسولا إلينا، لكي يكون رسولا إلى العالمين في آخر الزمان. والعالمون هم الجن والإنس. كان النبي من قبل يبعث في قومه، فجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يكون نبيا للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قد جعله الله تبارك وتعالى مبلغا دينه، فبلغ الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام للعالمين. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. أنزل الله عليه القرآن وهو الكتاب، وأنزل عليه الحكمة وهي السنة. فالسنة هي وحي من الله تبارك وتعالى، إلا أنها ليست كالقرآن في تميزاته، ولكنها في النهاية وحي من الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله، وبلغه كذلك بفعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطبق كل ما ينزل عليه من القرآن وكذلك من السنة. ذكرت عائشة رضي الله عنها، وذكر المغيرة رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، بمعنى أنه كان يحول ما في القرآن من تكاليف وأحكام يحولها إلى خلق له، إلى سلوك له، إلى حياة عملية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا لدين الله تبارك وتعالى بالقول وبالفعل، ولذلك جعله الله تبارك وتعالى قدوة للأمة. قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأسوة العالمين وقدوتهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا النبي عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه ما يعتري البشر من الأمراض والأسقام في الغالب، ويعتريه كذلك الموت. فمات عليه الصلاة والسلام عندما أكمل مهمته في التبليغ. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تبارك وتعالى قيض من يخلفه في حمل هذا الدين قولا وفعلا. هو المرجع عليه الصلاة والسلام، هو المرجع الأول، هو القدوة المعصومة، ولكن الناس بحاجة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل جيل إلى قدوات أمامهم حية يتمثلون ما كان عليه القدوة الأول وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ويطبقون ما كان يطبقه محمد صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيعون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويقول للناس كما في الحديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يحج حجة الوداع كما هو معلوم، وقال: خذوا عني مناسككم كما في الحديث الصحيح. ولما جاء ناس يريدون أن يفتتحوا طرقا وأن ينشئوا مناهج، قال أحدهم كما في الحديث المتفق عليه: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأصلي ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. كانت نيتهم حسنة لأنهم صحابة رضي الله عنهم، ولكن ما قالوه كان سيكون سابقة لإيجاد طرق في الإسلام. لقد وجد فيما تعلمون فيما بعد أناس اخترعوا طرقا، هذا له طريق كذا وهذا له طريق كذا وهذا له طريق كذا، وكل منهم يقول بأن طريقه هي الأفضل وهي التي توصل بصورة أحسن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهؤلاء النفر الثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أنه لا طريق إلا طريقه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي اختار هذا الطريق أو هذه الطريق. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. يعني لا يمكن أن يأتي أحد فيدعي أنه سيكون أخشى لله من الرسول عليه الصلاة والسلام أو أتقى لله من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن طريقه أفضل من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. طريق الإسلام طريق متوازن ليس فيه الغلو، ليس فيه تجاوز الحد إلى جانب الروح بحيث يظلم الجسد، ولا تجاوز الحد إلى جانب الجسد بحيث يظلم الروح، ولكن طريق الإسلام طريق التوازن. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وهذه الطريق بينها محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بطريقه وفعله. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل من أراد أن يخترع لنفسه طريقا فليس من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء. حكم أفراد الأمة علماء وعامة أن يكونوا تابعين لمحمد عليه الصلاة والسلام، وألا يتشرذموا إلى طرق أو إلى مناهج أو إلى تشكيلات. قال الله لنبيه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني كانوا فرقا وتشكيلات، وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هؤلاء الثلاثة النفر من الصحابة كانت نيتهم حسنة، ظنوا أنهم يحسنون بهذا الفعل، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك انحراف، وبهذا يحكم على الطرق التي تكاثرت فيما بعد، وكل صاحب طريقة يزعم أنه قد أتى بما هو أفضل وأحسن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبة يقدم لكلامه بعبارات كان يتعهدها وكان يرددها ويكررها، كان من ضمنها أنه يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهديه خير الهدي وطريقته خير الطرق. وأما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يصدر خطبه لكي تبقى هذه الأمور واضحة ظاهرة بينة لا لبس فيها، ولكي لا يأتي أحد فيعدل أو يبدل. فقدوتنا إذن هو محمد عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرنا فإنه عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، وأصبح الناس يحتاجون إلى من يجتهد في محاولة تمثيل النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال، حتى يكون مثلا عمليا للناس، يقول لهم: هكذا كان النبي يفعل، ويكون هو في مقدمة من يفعل، وفي مقدمة من يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قيض الله تبارك وتعالى ورثة لهذا النبي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت منقطعا، كان الكافرون يتمنون أن ينقطع أثره عليه الصلاة والسلام، فكان أبو جهل وأمثاله يقولون: تربصوا به ريب المنون، إذا مات فإنه لا عقب له، يقصدون من الذكور، وبأن أحدا لم يرثه، وما كانوا يعلمون أن ميراث النبوة ليس كالميراث المعتاد، ميراث النبوة هو العلم، هو العمل، هو العلم والتزكية. محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن منقطعا، قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضته هو المنقطع، لأن الشر لا يدوم، ولأن الكفر والضلال عقباهما الخفوت وأن يزهق الباطل، أما الإسلام فهو باق متجدد وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، تكفل الله بحفظ الإسلام قرآنا وسنة وتطبيقا، فالقرآن محفوظ لا يستطيع أحد أن يبدل فيه حرفا واحدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك السنة هي جزء من الذكر لأنها هي التي تبينه، فالذكر يشمل القرآن والسنة فهما محفوظان. القرآن محفوظ، قال الله تعالى: لا مبدل لكلماته، السنة كذلك محفوظة. نجد مصاحفنا موحدة، ونجد كذلك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في الدواوين والأمهات. فإذا أخذت صحيح البخاري على سبيل المثال في اليمن وقارنته بصحيح البخاري في إندونيسيا أو في الصين أو في مكتبة في أمريكا، فإنك ستجد الكتاب هو الكتاب، كذلك الحال بالنسبة لصحيح مسلم، وكذلك الحال بالنسبة لسنن النسائي وجامع وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند أحمد إلى آخر دواوين السنة، ستجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة، وستجد أن العلماء قد حكموا على كل حديث بالصحة أو بالحسن أو بالضعيف أو بالضعف إذا كان ضعيفا أو بالوضع إذا كان موضوعا. فدين الله محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تحقق وعد الله بالحفظ، محفوظا في النصوص ومحفوظا كذلك في التطبيق. قال الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فكما أن الإسلام محفوظ نصوصا فهو محفوظ تطبيقا من قبل هؤلاء الذين خلقهم الله يهدون بالحق وبه يعدلون. هؤلاء موجودون في كل زمان لا يخلو منهم زمان. أمة، هذه الأمة في مقدمتها ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي لم يمت منقطعا، ورثته هم العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. يقول إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما حتى لا يحصل لبس، فإن الله تبارك وتعالى منع الأنبياء أن يورثوا المال. قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لكي يبقى ميراثهم متميزا، وأنه يختلف عما يورثه الناس. ميراثهم هو العلم والعمل، هو مادة النبوة. فلذلك بالنسبة للمال حتى لا يلتبس الأمر، جعل ربنا جل وعلا حكمه في أموال الأنبياء أنها تكون صدقة لا يرثها أقاربه، إنما يورثون العلم. ولذلك زكريا عندما طلب ولدا قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ماذا يرث؟ العلم، يرث النبوة. فوهبه الله يحيى، قال: وآتيناه الحكم صبيا، يعني أنه ورث الحكم الذي هو النبوة والعلم، ورثه منذ الصلة. وقال سبحانه في داود: وورث سليمان داود، يعني ورثه في النبوة وفي العلم. وإلا فإن داود قد كان معه أولاد كثيرون، كان قد تزوج 99 امرأة، فلماذا قال سبحانه: وورث سليمان داود؟ كان لو كان الميراث ميراث مال لقال: وورث أولاد داود داود، لكنه قال: وورث سليمان داود. أين بقية أولاده؟ بقية أولاده لم يكونوا مثل سليمان، سليمان هو الذي ورثه في النبوة. إذن فالأنبياء ميراثهم النبوة. وكان في بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي، فكان الأنبياء يتوارثون. لكن في هذه الأمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، كان النبي الخاتم، فمن يرثه إذن؟ العلماء. ولذلك قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. فهؤلاء العلماء هم في مقدمة هذه الأمة، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهم الذين ورثوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الهدي وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ورثوا هذا الهدي. ولذلك لا يخلو زمان من العلماء أبدا، بل إن العلماء مبثوثون في الأرض تماما كانبثاث النجوم في السماء. فالبلدان فيها علماء تلقوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا على تطبيقهما. فهؤلاء هم قدوة الناس، وهم الذين يبينون للناس كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعبد الله جل وعلا، سواء في باب الصلاة أم في باب الحج أم في باب الجهاد أم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم في باب السياسة أم في باب الاقتصاد، في جميع مجالات الشريعة هؤلاء يهدون بالحق وبه يعدلون، فهم القدوة. هؤلاء ظن الله تبارك وتعالى بقاءهم في الأرض. هذه الآية كما ذكرنا دليل من ضمن الأدلة التي تبين أن الله ضمن وجودهم، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر الذي رواه الجماعة إلا النسائي، يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة طائفة مستمرة، هي التي ترث النبي عليه الصلاة والسلام وتستمر في شعار الزمان والمكان، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، تماما كالقرآن لا يضره وكالسنة لا يضرهما من حاول أن يحرفهما أو من حاول أن يطفئ نورهما أو من حاول أن يتآمر عليهما. هل يتضرر القرآن أو تتضرر السنة؟ لا. كم من المحاولات قد جرت لتحريف القرآن ولكنها كلها فشلت، كم من المؤامرات قد وجهت نحو السنة، بعضهم يريد أن يلغيها وبعضهم يريد أن يقول بأنها منحصرة في المتواتر وبعضهم يريد أن يضيف عليها. كم من الكذابين كذبوا يريدون أن يخلطوا الغث بالسمين، ولكن كل هذه الجهود فشلت وبقيت السنة مشرقة وضاءة. فكما حفظ الله القرآن والسنة فإنه أيضا حافظ هذه الطائفة، قال: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هذه الطائفة في مقدمتها العلماء الذين يهدون بالحق وبه يعدلون كما في الآية، حتى إن البخاري رحمه الله عندما دور قال: باب الطائفة الظاهرة أو نحو ذلك، قال: وهم أولو العلم. والإمام أحمد قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. لماذا قال أهل الحديث؟ لأن أهل الحديث أيضا هم أهل القرآن، فلا يحفظ عادة الأحاديث إلا من كان قد سبق له أن حفظ القرآن، يعني العلماء. فالعلماء هم في مقدمة هذه الطائفة الظاهرة، لأنهم ورثوا النبي عليه الصلاة والسلام، يرثونه في الأقوال والأفعال. طبعا لا يستطيع واحد أن يكون مثل النبي، هذه فيها صعوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله جل وعلا وجعل فيه كل الكمالات البشرية، سواء من حيث الجسد أم من حيث العلوم المختلفة التي أطلعه الله عليها، هيأه الله تهيئة خاصة. وأسرى به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، فرأى آيات لم يرها بشر، قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فتأهيل النبي عليه الصلاة والسلام تأهيل فوق مستوى البشر جميعا، حتى فوق مستوى الأنبياء، لأنه أعطي ما لم يعطى الأنبياء الآخرون، ميزه الله بميزات كثيرة، فلا يمكن أن يأتي عالم فيحوز وراثة النبوة في كل شيء، ولكن مجموع العلماء يرثون ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الرسول طائفة، فلا يمكن أن يحوز وراثة النبي واحد، ولكن طائفة العلماء بشكل عام. فهذا نجده مبرزا في الحديث، وهذا نجده مبرزا في القرآن وفي القراءات وفي التفسير، وهذا نجده مبرزا في الفقه، وهذا نجده مبرزا في أصول الفقه، وهذا نجده مبرزا في السياسة الشرعية، وهذا نجده مبرزا في التربية وتزكية النفس، وآخر يكون مبرزا في علوم الاقتصاد مثلا، وهكذا. المهم أن هؤلاء العلماء بمجموعهم يحملون شريعة الله جل وعلا ويحملون دين الله جل وعلا، كل في جانب، وبعضهم قد يجمع أكثر من جانب. قد تجد بعض العلماء الكبار يجمع بين حفظ القرآن والقراءات ومعرفة التفسير، وبين علم الحديث وشروح الحديث، وقد يكون فقيها، وقد يكون أصوليا. قد تجد عالما يجمع بين أكثر من علم، كالأئمة الأربعة مثلا. الأئمة الأربعة علماء موسوعيون، الإمام ابن تيمية مثلا عالم موسوعي، الإمام ابن القيم، وهكذا. فحفظ الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من تقتدي به، من يحاول أن يمثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في جزء أو في أجزاء من هذا الدين. وهذه الطائفة لا تزال ظاهرة مستمرة. هذا الأمر قانون وسنة، قانون من قوانين الله وسنة من سنن الله، لا يستطيع أحد أن يقف في وجه هذه السنة. ولذلك كما قلنا، كم تآمر المتآمرون على الكتاب والسنة فلم يفلحوا، وكم تآمروا كذلك للقضاء على الطائفة الظاهرة فلم يفلحوا. هذه الطائفة موجودة، صحيح أنه يحصل للمسلمين تمدد وانكماش، لكن رغم التمدد والانكماش فالطائفة موجودة. فقد المسلمون الأندلس على سبيل المثال، كان فيها علماء وكانت دولة عربية لمدة 8 قرون في وسط أوروبا، وقضى النصارى الصليبيون عليها، وهذا يدل على حقيقته. هم يتشدقون بحقوق الإنسان، ويتشدقون لأنهم عندهم رحمة، وهم كذابون، يقولون نحن نرحم الحيوان، هم كذابون لا يرحمون الإنسان. مارسوا مع المسلمين في الأندلس أبشع أنواع الاضطهاد، حتى استأصلوا الإسلام تماما. تصوروا، استأصلوا دولة كبيرة أشرقت على أوروبا بأنواع العلوم والحضارة، استعصروها تماما. بل إنهم لا يرحمون بعضهم بعضا. في القرن الماضي ثارت بينهم حربان عالميتان. كم كان حصاد هاتين الحربين؟ ما يقرب من 60 مليونا منهم، من النصارى. فهذه حقيقتهم، هم كذابون في ادعاء حقوق الإنسان، في ادعاء الرحمة، وهم الذين صنعوا القنبلة النووية واستعملوها، استعملوها في اليابان مرتين. هذه حقيقته. إذن فالمسلمون حتى وإن انكمشوا فالطائفة موجودة فيه. يعني سقطت الأندلس، أولهم الله بأن دخل العثمانيون في أوروبا من الجهات الأخرى، فأخذوا اسطنبول التي كانت القسطنطينية، وتمددوا فيما بعدها، ولا تزال بقايا هذا التمدد إلى اليوم. المسلمون في ألبانيا هم أثر من هذا التمدد، المسلمون في البوسنة والهرسك هم أثر من هذا التمدد، الأقليات الباقية في بلغاريا وفي رومانيا وفي غيرهما من دول أوروبا أثر من آثار تمدد الدولة العثمانية من جهة شرق أوروبا، فقد المسلمون جزءا من غرب أوروبا فدخلوا من جهة الشرق لأن الله حافظ دينه. فهذه الطائفة موجودة، وحتى في هذا الزمان الذي لا توجد خلافة يجتمع تحت مظلتها المسلمون لا تزال هذه الطائفة موجودة، العلماء موجودون بحمد الله تبارك وتعالى، وجميع مجالات الإسلام فيها عمل. ففي مجال السياسة الشرعية هنالك حجة لله ظاهرة، وفي مجال الاقتصاد الإسلامي هنالك حجة لله ظاهرة في الأرض من هذه الفئة الظاهرة أو الطائفة الظاهرة، وفي مجال هذا الإسلامي هنالك طائفة لله ظاهرة تقيم حجة الله على البشر، وفي مجال الدعوة إلى الله توجد هنالك فئة ظاهرة تنشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتقيم الحجة على الناس، وفي مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك، وفي مجال إصلاح النفوس وتزكيتها كذلك. فالإسلام موجود ويؤثر تأثيرا هائلا، كان من ضمن تأثيره أنه أسقط الاتحاد السوفيتي، هذه الدولة التي كانت تسمي نفسها عظمى والتي مساحتها سدس مساحة اليابسة، وكان جيشها 5 ملايين، وكانت عندها آلاف الطائرات وآلاف القطع البحرية. كيف سقط الاتحاد السوفيتي؟ عندما دخل أفغانستان أراد أن يبتلع أفغانستان، وأن يبتلع بعد أفغانستان أراضي إسلامية أخرى حتى يصل إلى المياه الدافئة إلى الخليج حيث النفط وحيث الموقع الاستراتيجي، فكان كالذي يبتلع السم، الذي يبتلع السم ولو كان جسمه ضخما، ما هو مصيره؟ يتلوى ويصاب بالموت ويحاول أن يعالج نفسه، ولكن السم في النهاية يكون تأثيره قاتلا. فابتلع الاتحاد السوفيتي أفغانستان فكان سما له، وانهار ذلك الجسم الضخم، انهار تماما وصار أثرا بعد عين. واليوم يجرب الحلف الغربي أن يبتلع أجزاء من العالم الإسلامي، وقد جرب تجربة الاتحاد السوفيتي لم يستعر فأراد أن يبتلع أفغانستان. انظروا الآن ما الذي يجري للحلف الغربي في أفغانستان. الآن الحلف الغربي يتلوى، يعيد تاريخ الاتحاد السوفيتي يتلوى، وإن شاء الله أما قريب سوف يسقط هذا الحلف كما سقط أخر له من قبل حلف وارسو، لأن 80% من أراضي أفغانستان صارت بيد المجاهدين. فهكذا الإسلام قوي بذاته حتى في فترات الضعف، في فترات الضعف، ونحن الآن تقريبا في أضعف مرحلة للمسلمين لأنه لا توجد خلافة تجمعهم، ومع هذا فالمسلمون يلقنون الكفار دروسا في داخل فلسطين. المجاهدون في فلسطين هل استطاع اليهود رغم ما عندهم من قوة هائلة ومن دعم هائل هل استطاعوا أن يقضوا على المجاهدين؟ لم يستطيع، حصار قاتل يتعاون فيه اليهود مع جميع حلفائهم من الصليبيين، بل مع حلفائهم من الجيران، من جيران هؤلاء المجاهدين، لكن كل ذلك لم يؤثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يفكرون الآن في بناء جدار فولاذي، لكن الله بالمرصاد هل سيغلبون الله؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن فالطائفة موجودة والقدوة موجودة، القدوة التي تتمثل ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ويفعله موجودة، موجودة في الأرض، وهي حجة الله على الناس. لكن قد يحصل في بعض الأحيان وفي بعض الظروف أن يحدث كما قلنا بعض الانكماش، فينكمش المسلمون في بعض البلاد، أو يقل العلماء في بعض الفترات، قد يحدث هذا لا سيما في آخر الزمان عندما تكثر الفتن، عندما تكثر الابتلاءات. البشرية في تاريخها الطويل من لدن آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة تشبه الفرد الإنسان، فالفرد الإنسان يمر بمرحلة الصغر ثم الشباب ثم الشيخوخة، ونحن الآن في آخر الزمان في فترة شيخوخة البشرية، لذلك تكثر الفتن، كبير في السن تكثر أزماته الصحية، فتجد نظره يضعف، وتجد سمعه يضعف، وتجد حركته تصير بطيئة، ويتقوس ظهره، ويحدث أن تعوق بعض أجزائه، قد يحدث هذا، ونحن الآن في شيخوخة الزمان، ولذلك تكثر الفتن وتكثر الابتلاءات، ويبتلي الله تبارك وتعالى المسلمين في آخر الزمان، ومع هذا الابتلاء يضاعف الله لهم الأجور، فالواحد منهم يكون له مثل أجر 50 شهيدا من السابقين، المقصود مثل الأجر الشخصي لواحد من الصحابة، لكن الصحابة بالإضافة إلى الأجر الشخصي لكل واحد منهم أجر تراكمي في مقابل أنه كان مؤسسا، وأن الناس على مدار الأجيال اهتدوا بسببه، فله مثل أجور الناس إلى يوم القيامة، فهذا الجزء من الأجر للصحابي لا يمكن أن يلحق الصحابية فيه أحد، لا يمكن، لكن بالنسبة للأجر الشخصي يمكن. فالله يعطي الذين في آخر الزمان مثل هذه الأجور المضاعفة جزاء لهم على صبره، وتحدث غربة للدين قد لا تعم، قد توجد في بعض البلاد قد تحدث غربة. انظروا على سبيل المثال في أيام هيمنة الاتحاد السوفيتي على بلاد المسلمين في آسيا، دول بأكملها في آسيا كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي، كازاخستان، أوزبكستان، طاجيكستان، قرغيزستان، تركمانستان، دول كبيرة، أكبر دولة في المساحة إلى الآن في العالم الإسلامي هي دولة كازاخستان، مساحتها كبيرة جدا، رغم أن إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث العدد، إلا أن كازاخستان هي أكبر دولة إسلامية من حيث المساحة. هذه كازاخستان كانت تحت الاتحاد السوفيتي، فجميع البلدان الإسلامية التي كانت تحت الاتحاد السوفيتي كان عليها اضطهاد شديد، وكان المسلمون في حالة من الخنق، بحيث لم يكد يبقى هنالك علماء، بمعنى أن القدوة يعني فقدت أو كادت في بعض تلك المناطق، ولكن رغم هذا بقي الإسلام. تصوروا كانوا يتعلمون القرآن تحت الأرض في الطوابق التي تحت الأرض طوال 70 سنة عندما تسلط الحكم الشيوعي السوفيتي، وبقي الناس يحفظون القرآن رغم ذلك، وإن كان الإسلام انحسر في الظاهر، لكن بقي من يقوم لله بحجة في تلك البلاد، وهاجر الناس، فوجدت أزمة قدوة، لكن أزمة القدوة كما ذكرنا لا تعم، وإنما تكون في بعض المناطق. أما العالم الإسلامي في الجملة فلا تزال فيه هذه الطائفة الظاهرة، لا تزال موجودة، لكن قد توجد أزمة قدوة في آخر الزمان في بعض الظروف بسبب بعض الانكماشات قد توجد، كما وجد كما قلنا في ظل الاتحاد السوفيتي، وكما يوجد الآن في الصين. الصين أيضا قوة غاشمة عظمى تمارس أبشع أنواع الاضطهاد للمسلمين. المسلمون في الصين عددهم كبير، ولكن طاغوت الصين لا يعترف بهذا العدد ويمارس مع المسلمين سياسة العنف والقمع. عندهم إقليم واسع جدا اسمه تركستان الشرقية، الطاغوت الصيني بلغ به التعنت وبلغ به التحكم إلى حد أن يغير اسم هذا الإقليم حتى يقطع في نظره صلته التاريخية بالمسلمين، فبدلا من أن يسمى تركستان سماه إقليم سينكيان، وكان هذا الإقليم دولة مستقلة إلى قرب أواسط القرن الماضي، ولكن الاتحاد ولكن الصين ابتلعت هذا الإقليم، وسكت الغرب لأن الغرب هو عدو للإسلام أصلا، والمسلمون سقطت خلافتهم أصلا، فهنالك اضطهاد شديد على المسلمين في هذا الإقليم. يوجد فيه العلماء ولكنهم قلة، فقد توجد هنالك أزمة قدوة. وهكذا مثلا في فلسطين التي ابتلعها اليهود وأرادوا أن يهضموها تماما، في الجزء الذي احتلوه أول ما احتلوا فلسطين، المنطقة التي احتلها اليهود في عام 1948، في هذا الجزء حاول اليهود أن يغيروا حتى المساجد، كثير من المساجد حولوها إلى محلات للتجارة، وفي بعض الأحيان إلى اسطبلات قاتلهم الله. وطبعا لا يوجد علماء شرعيون إلا قلة إن وجدوا، فقد توجد أزمة قدوة في هذه المناطق التي لا يزال فيها بعض المسلمين. وهكذا في البوسنة والهرسك مثلا العلماء قلة، عندما طغى الاتحاد اليوغوسلافي يعني اضطهد المسلمين هناك، والصرب كذلك عندما طغوا حاولوا أن يبيدوا المسلمين إبادة كلية. في الهند يحاول الهنود الوثنيون أن يستأصلوا الإسلام، ولكن لا يزال يوجد علماء في الهند، علماء كبار، ولا تزال القدوة موجودة في الهند. المهم أنه إذا حصل مثل هذا فإن الإسلام عالج مثل هذه الحالة. من ضمن المعالجات أن على المسلمين أن يهاجروا، لأنه لا يمكن أن يستأصل الإسلام كما قلنا تماما. فإذا حصلت أزمة في جزء من العالم الإسلامي فيمكن أن يهاجر الناس من هذا الجزء إلى بقية أقطار العالم الإسلامي لكي يجدوا من يعلمهم، لكي يجدوا من يفقههم في دين الله جل وعلا، لكي يجدوا من يقتدون به. وهذه الهجرة واجبة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا هو الحل. قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. طبعا الدين أغلى شيء عند الإنسان، لأن الإنسان إنما خلق أصلا من أجل هذا الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل أن المسلم يعيش حيث يعبد الله، حيث يقيم شعائر دينه، فإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يهاجر وجوبا، فإذا لم يفعل فإنه يكون قد حكم على دينه بالموت في الدنيا، ومعنى ذلك أنه يستحق من الله تبارك وتعالى هذا الوعيد. قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، ثم استثنى فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعني إذا كان الإنسان قد بذل جهده وأخذ بالأسباب ولكنه بقي مستضعفا لم يتمكن من الهجرة فهذا معذور، كما أنه تجب الهجرة من الديار التي سيطر عليها الكافرون إذا لم تبقى قدوة، إذا لم يبقى مجال لأن يطبق الناس شريعة الإسلام، فإن الهجرة أيضا تجب من ديار الفسق حيث يسيطر الفسقة في بعض البلدان، قد يسيطر أناس ينتسبون إلى الإسلام بالهوية كما تعلمون، لكنهم يقضون على العلماء، يزجون بهم في السجود، يقتلون بعضهم أو يقتلونهم، فيصبح الناس في ضلال. هذه البلاد كذلك إذا لم يستطع الناس أن يغيروا فيها هذا المنكر فعليهم أيضا أن يهاجروا من دار الفسق إلى دار الطاعة حتى يجدوا القدوة، حتى يجدوا من يفقههم في دينهم ومن يعلمهم ومن يمثل هذا الدين في الواقع. فهذا هو حكم الله جل وعلا كما قال العلماء وكما تدل عليه النصوص، عندما لا توجد قدوة، عندما توجد أزمة قدوة. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان توجد هذه الظاهرة، لكنها طبعا كما قلنا لا يمكن أن تشمل العالم الإسلامي لأن الله حافظ دينه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، يعني أن الضلال قرين فقدان العلماء. متى يكثر الضلال؟ حيث يقل العلماء. البلاد الذي التي فيها علماء فيها هدى، لأنهم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، ينقلون هدي النبي عليه الصلاة والسلام للناس، وكلما قل العلماء قل النور وزاد الظلام، فهنا إذن تكون الأزمة. فلذلك ينبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أن تنتبه للنور للهدى، إلى أن تنتبه للعلماء، فلا بد من أن توجد مؤسسات في الأمة لتخريج العلماء. طبعا هذه المؤسسات هي الحلقات، حلقات المساجد، كان العلماء الأمة يتخرجون من حلقات المساجد، وفي هذا العصر توجد الجامعات توجد المعاهد، فعلى الأمة أن تهتم بذلك حتى لا تتخذ الأمة رؤوسا جهالا، لأن الرؤوس الجهال لا ينفعون في القدوة. قال بشار بن برد أعمى يقود بصيرا لا أذى لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. في بعض الأحيان قد يكون العامي الذي على الفطرة قد يكون أهدى سبيلا من هذا الرأس الجاهل، لأن الرأس الجاهل في الغالب يكون قد اجتمعت فيه معان من الانحراف والضلال بسبب الرئاسة، فالرئاسة في بعض الأحيان يعني قد يصل إليها هذا الشخص بطرق ملتوية بطرق غير مشروعة، فيريد أيضا أن يفرض على الناس أمر الدين وهو جاهل فيكون بلاء عليه. فيقودهم أعمى، والأعمى إذا قاد أناسا هم خير من العوام، لأنهم بعيدون عن هذه الالتواءات ربما كانوا خيرا منه، فمعنى هذا أنهم سيقودهم إلى الهاوية. فبهذا على الناس أن ينتبهوا إلى أن القدوة هم العلماء. من هم العلماء؟ الذين يلتزمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي قال ما أنا عليه وأصحابي، الذين يلتزمون بهذا الهدي هم القدوة. ففي مثل هذه الظروف، ظروف آخر الزمان، ظروف الفتن، إذا قل العلماء فعلى الناس أن يستكثروا منهم، أن ينتجوا علماء بواسطة الحلقات، بواسطة الجامعات، الجامعات الشرعية، المعاهد الشرعية. إذا عجزوا عن ذلك فعلى من عجزوا أن يهاجروا. فهذا هو الذي ينبغي أن ينتبه له الناس، والله حافظ دينه، ولا يمكن أن يزول هذا الدين مهما فعل الكافرون والمفسدون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. رضا عنه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فعلى الناس ألا يخطئوا الطريق. تريدون طريق النجاة، طريق النجاة في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. كيف نقتدي به؟ بواسطة العلماء الذين يتمثلون أقوال النبي وأفعاله. فهذا هو الحل للأزمة القدوة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.